الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله. قال ابن القيم في الآية الأولى: فسر هذا الضم بأنه سبحانه لا ينصر رسوله وأن أمره سيضمحل، وفسر بأن ما أصابه لم يكن بقدر الله وحكمته، ففسر بإنكار الحكمة وإنكار القدر وإنكار أن يتم أمر رسوله صلى الله عليه وسلم وأن يظهره على الدين كله. وهذا هو ضم السوء الذي ضمه المنافقون والمشركون في سورة الفتح. وإنما كان هذا ضم السوء لأنه غير ما يليق به سبحانه وما يليق بحكمته وحمده ووعده الصادق. فمن ظن أنه يدين الباطل على الحق إدالة مستقرة يضمحل معها الحق، أو أنكر أن يكون ما جرى بقضائه وقدره، أو أنكر أن يكون قدره لحكمة بالغة يستحق عليها الحمد، بل زعم أن ذلك لمشيئة مجردة، فذلك ظن الذين كفروا، فويل للذين كفروا من النار. وأكثر الناس يظنون بالله ظن السوء فيما يختص بهم وفيما يفعله بغيرهم، ولا يسلم من ذلك إلا من عرف الله وأسماءه وصفاته وموجب حكمته وحمده. فليعتني اللبيب الناصح لنفسه بهذا، وليتب إلى الله عز وجل، وليستغفره من ظنه بربه ظن السوء. ولو فتشت من فتشت لرأيت عنده تعنتا على القدر وملامة له، وأنه كان ينبغي أن يكون كذا وكذا، فمستقل ومستكثر. وفتش عن نفسك هل أنت سالم، فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة، وإلا فإني لا إخالك ناجيا.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أحبتي في الله، انتهى بنا المجلس الماضي ونحن نقرأ كلام الإمام القيم ابن القيم رحمه الله تعالى، هذا الكلام الذي سطره في كتابه زاد المعاد، والذي لخص فيه حال الناس مع ربهم في باب الظن بالله جل وعلا. ونبهنا أحبتي في الله مع كلام المؤلف رحمه الله ومع كلام ابن القيم أن اللائق بك يا عبد الله أن لا تظن بربك إلا ظنا حسنا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه: أنا عند ظن عبدي بي. جاء في رواية خارج الصحيح قال: فليظنن بي ما شاء. فالواجب عليك يا عبد الله أن لا يكونن ظنك بالله إلا حسنا، تظن أن ربك جل وعلا سيغفر لك، وتظن أن ربك جل وعلا سيرحمك، وتظن أن ربك جل وعلا سيؤتيك من خيري الدنيا والآخرة. ولا يعني ذلك أحبتي في الله أن يتعلق قلبك بالله جل وعلا في باب الرجاء فتترك الأوامر وتقع في النواهي والزواجر مغلبا جانب الرجاء على ماذا؟ على جانب الخوف. ولقد نبهنا غير مرة أن العبد في هذه الدنيا لا بد له من شيء يسمى الخوف وشيء يسمى ماذا؟ الرجاء. والرجاء أيها الأحبة الكرام أعلى ما فيه أن يحسن العبد ظنه بربه جل وعلا. ولقد نبه ابن القيم في نهاية كلامه على أمر عظيم جليل، قال: وأكثر الناس يظنون بالله ظن السوء فيما يختص بهم. الواحد منا أحبتي في الله إن اشتكى أو أحس بألم أو وجع فإنه يظن أنه سيصاب بمرض عضال لا شفاء له، هذا من سوء الظن بالله جل وعلا. قال الإمام الشافعي: الوسوسة والخوف الدائم من زوال النعم وحصول النقم من سوء الظن بالله. الوسوسة والخوف الدائم من زوال النعم، زوال المال، زوال الصحة، زوال العافية، زوال المنصب، زوال أي شيء من خير الدنيا والآخرة، قال: وحلول النقم يخشى أن تحل به نقمة، أن تحترق السيارة، أن يحترق البيت، أن يموت الولد، أن لا ينجح الولد، إلى غير ذلك من الظنون السيئة. يقول الإمام أيها الأحبة الكرام: إن هذا من سوء الظن بالله جل وعلا. أخي في الله، كن متفائلا وأحسن ظنك بربك، فإنه جل وعلا قال عن نفسه: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ربكم يعلمكم لأنه هو الذي خلقكم، وهو لطيف خبير بكم، وأفعاله جل وعلا لا تكون إلا عن حكمة جل في علاه. ربنا لا يخلق عبثا ولا يفعل عبثا أحبتي في الله، وإنما لحكمة. لذلك العبد لا يظنن بربه إلا ظنا حسنا. إن مرضت أو مات ولدك فأحسن ظنك بربك وقل: ربي يريد أن يرفع درجاتي وأن يكفر عن خطيئاتي. فإن عظم الجزاء مع عظم البلاء. إن أنعم الله عليك وأكرمك فأحسن ظنك بربك، ولا تقول هذا استدراج، فأحسن ظنك بربك مع الخوف، مع الخوف، خوف ورجاء مع حسن الظن بالله جل وعلا. هذه المسألة أيها الأحبة الكرام مهمة جدا. لذلك الكفار والمنافقون ومن سار على طريقهم أيها الأحبة الكرام أساءوا الظن بالله. الملاحدة اليوم والذين يسبون الله جل وعلا ويسبون دين الإسلام أساءوا الظن بالله، فظنوا أن ربهم جل وعلا لما أنزل الرسل وفرض الشرائع والأديان إنما أراد قهر العباد، وإنما أراد ماذا؟ تقييدهم وكبح جماح شهواتهم وتقييدهم وغير ذلك. هذا من إساءة الظن بمن؟ بالله جل وعلا. العبد الذي يعبد الله ويفعل التكاليف والأوامر لابد أن يحسن الظن بالله جل وعلا، فيعتقد أن ربه جل في علاه ما فعل ذلك ولا شرع ذلك إلا لمصلحتك يا عبد الله، إلا لعمارة هذه الأرض، إلا لحصول الخير لك في الدنيا وفي الآخرة. هذه المسألة خطيرة ينبغي أن يعتنى بها، لأن الناس اليوم أيها الأحبة الكرام في هذا الباب لا يسلم منه إلا من رحم الله. لذلك ماذا قال ابن القيم في ختام كلامه؟ قال: فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة، وإلا فإني لا أخالك، وتجوز بفتح الهمزة، لا أخالك ناجيا. كثير ممن يسيء الظن بربه، فقلنا إن يشكو ألما يسيرا يقول: أنا عندي سرطان. هذا من سوء الظن بالله جل وعلا، بخلاف ما كان عليه أسلافنا وقبلهم الأنبياء، كانوا يحسنون الظن بالله جل وعلا مهما نزل بهم من المصائب والكربات والشدائد، فإنهم يرونها بمنظار التفاؤل ومنظار حسن الظن بالله جل وعلا. يحتسب ويصبر ويؤجر وترفع الدرجة، والله المستعان. ونحن كانت الخطبة الماضية تحدثنا فيها عن البلاء وذكرنا أجورا عظيمة رتبت على البلاء، فإن البلاء أيها الأحبة الكرام هو مبعث سوء ظن العبد بربه في الدنيا. نسأل الله السلامة والعافية. ننتقل أيها الأحبة الكرام إلى باب له تعلق بهذا، وهو باب ما جاء في منكري القدر. لكن قبل ذلك أحب أن أذكر نفسي وإياكم أيها الأحبة الكرام بأن العبد في هذه الدنيا لابد أن يبحث عن صلاح قلبه، وإن مما يصلح به أو يصلح به قلب العبد أمثال هذه المجالس. يا إخوة، قلوبنا اليوم تعاني من تيار وسيل جارف من الشهوات والشبهات. تفتن في كل مكان، في بيتك، بل أحيانا في المسجد، في سوقك، في عملك، في الشارع، بعد عن الدين وجفوة، والله المستعان، شهوات وفتن ومغريات. ما حال قلبك يا عبد الله أمام هذا السيل؟ إن لم يسلم الله قلبك ولم يثبت فإن قلبك سيغرق، والله المستعان. لذلك أحبتي في الله، إن من توفيق الله، أنا أقولها ليس تزكية لمثل هذا المجلس، لكل مجلس يذكر فيه الله، إن من توفيق الله للعبد أن يقبل على أمثال هذه المجالس، المجالس التي يذكر فيها الله جل وعلا. لماذا أحبتي في الله؟ لأن ذكر الله جل وعلا من أعظم الأمور التي تمد قلب العبد بماذا؟ بالحياة. قلب العبد يموت يا إخوة، يموت، ينقطع عن الذكر، ينقطع عن الصلاة، ينقطع عن ذكر الآخرة وأحوالها والبعث والنشور وغير ذلك لا يجد الإنسان قلبه، فيحتاج إلى أمثال هذه المجالس إلى روضات الجنات التي يمد بها القلب. لأن اليوم أيها الأحبة الكرام إذا فتشنا عن قلوبنا فإننا سنجد فيها قسوة، ونحن كثيرا ما نتحدث عن قسوة القلب التي أصابت قلوبنا اليوم والله المستعان. ولعلي أذكر لكم شيئا من أمثلة ونماذج على قسوة القلب. من الأدلة على قسوة القلب أن لا يجد العبد قلبه في الصلاة، فلا يدري ماذا صلى ولا يدري ماذا قال في الصلاة. هذا من أعظم الشواهد على قسوة القلب، أن تدخل في الصلاة فلا تدري ماذا صليت وماذا قلت، أن تخرج من الصلاة فلا تجد أثرا للصلاة على جوارحك. هذا يدل على أن قلبك قلب قاس، صلاتك ما تنهاك عن المنكر ولا تأمرك بالفضيلة، هذه صلاة صدرت عن قلب ماذا؟ قاس، والله المستعان. لذلك أيها الأحبة الكرام حقيقة نحن نحتاج إلى مراجعة شاملة لقلوبنا، ولسيما في علاج هذا المرض، مرض القسوة. كيف هو قلبك؟ أهو حي حاضر في الصلاة أم هو غليظ جاف قاس فيه جفوة وفيه صدأ وفيه غلظة حالت بينه وبين سماع القرآن وبين مناجاة الرحمن في أعظم مكان وأعظم موقف يقفه العبد في هذه الدنيا، ألا وهو في محراب الصلاة ومحراب العبودية. السلف كان اهتبالهم واشتغالهم بالصلاة اشتغال عجيب أيها الأحبة الكرام، كان الواحد منهم يجد قلبه في الصلاة. ذكرت لكم أثرا وسأعيده على مسامعكم. عصام بن يوسف البلخي سأل حاتم الأصم، وحاتم هذا من زهاد وعباد هذه الأمة ومن علمائها، قال له عثمان كيف تصلي يا حاتم؟ وأنا أريد أن أعرض صلاتي على صلاة هذا الرجل. فقال أفعل الأمر كما أمرني الملك، أفعل الأمر كما أمرني الملك وأقيم الصلاة. قال أمشي بالخشية، أمشي إلى الصلاة بخشية الرحمن جل وعلا، وأدخل بالنية، لما أقف بين يدي الله عز وجل أستحضر في قلبي أنني أصلي، أنني الآن في صلة مع خالقي وربي جل وعلا. لكن الواحد منا اليوم ما يستحضر شيء من هذه الأمور لما يقف. قال وأدخل بالنية وأكبر بالتعظيم، لما أقول الله أكبر يعني أن ربي جل وعلا أكبر من كل شيء وأعظم من كل شيء، يعني أن الدنيا أيها الأحبة الكرام ماذا؟ صارت خلف ظهرك. لذلك ابن الزبير كان أهله إذا دخل بيته يسكتون، فإذا كبر يصمتون، فيسألون فيقولون نعلم أنه إذا كبر انفصل عنا صار في عالم آخر. قال وأكبر بالتعظيم وأقرأ بالترتيل، قراءة بالترتيل لا بالوسوسة، قراءتنا اليوم مثل وسوسة الشيطان نسأل الله السلامة والعافية. استمعوا إلى قراءة بعض الناس لما يصلي بجانبك تظنه يتكلم مع الجن، هذا ما يناجي ربه جل وعلا. قال وأسجد أو أركع بالخضوع، إنسان لما يركع ينبغي أن يستحضر أنه خاضع بين يدي الله جل وعلا. قال وأسجد بالخشوع وأجلس بالأدب وأسلم بالتبتل وأرجع بالخوف، وأرجع بالخوف ولا أدري أيقبل مني أو لا يقبل. فقال له عثمان إذا كانت هذه هي الصلاة فما صليت صلاة قط، إذا هذه هي الصلاة أنا ما صليت في حياتي، وهذه هي الصلاة أيها الأحبة الكرام. إذا وصلنا إلى مثل هذا إلى هذه المرحلة في صلاتنا، أمثال هذه المجالس الغاية منها أن نصل إلى هذه المرحلة في الصلاة. ليس العبرة أن نختم كتب وأن نحفظ وأن نصبح علماء، لا، العبرة أن تقوى صلتنا بالله جل وعلا، فنجد قلوبنا في أعظم مكان ينبغي أن يجد العبد فيه قلبه. لذلك الحسن البصري يقول إذا وجدت اللذة في ثلاثة فامضي وأبشر، وإن لم تجدها فاعلم أن الباب مغلق، إذا وجدتها في الصلاة. الذي لا يجد قلبه في الصلاة ينبغي أن يراجع نفسه. والكلام عن قسوة القلب ومظاهرها كثير، من ذلك أن لا يجد الإنسان قلبه أين؟ في الذكر، في ذكر الله جل وعلا، يذكر الله بقلب غافل ساه له لا يدري ماذا يقول. أذكار المساء تختلط مع أذكار الصباح، أذكار الدخول دخول المسجد تختلط أجلكم الله يمكن مع بعض الأذكار التي تتعلق بالخلاء. هذا قلب غافل، قلب فيه قسوة، نسأل الله السلامة والعافية. لذلك من طرائف ما يذكر في هذا الباب أن طائفا يطوف بالحرم، والذي يطوف يسمع الناس يقول باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفع، وهو يطوف. هذا يذكر هذا؟ هذا ما يذكر في قلبه أبدا. ومن قسوة القلب أيها الأحبة الكرام من مظاهرها أن لا تجد قلبك عند قراءة القرآن، تقرأ الآيات النعيم والعذاب سيئا، تقرأ الآيات التي تأمر بالأوامر فلا تفعل منها شيء لأن ما لامست قلبك، ما دخلت إلى قلبك، وتقرأ الآيات التي تحرم الغيبة والنميمة وأكل مال اليتيم وأكل مال الناس والربا وغير ذلك وكأن الأمر لا يعنيك. إذا لم نصل إلى هذه المرحلة أيها الأحبة الكرام من أن نجد قلوبنا في هذه المواضع الثلاثة فأحسن الله عزاءنا في ماذا؟ في قلوبنا. نسأل الله أن يحيي قلوبنا وأن يطهرها وأن يجعل لمثل هذه المجالس أيها الأحبة الكرام أن يجعل فيها عونا ومددا لحياة قلوبنا، لأن ذكر الله في مجالس العلم من أعظم ما تشفى به القلوب. لذلك قال الشاعر أو قال الناظم الإمام الشاطبي قال روى القلب ذكر الله فاستسقي مقبلة، وأنا أقول روى القلب مجالس العلم فاستسقي مقبلة ولا تعد روض الذاكرين فتمحلا. الذي يتجاوز مجالس العلم يعد مجالس الذاكرين سيمحل قلبه، والذي يمحل قلبه أيها الأحبة الكرام سيموت. قلوبنا كالأرض تسقى ليس بماء الأمطار وإنما بماء كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن درج في كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم من كلام علمائنا من العلم الشرعي. لذلك لو لم يكن للعلم فضل إلا أنه يمد قلبك بماء الحياة فيبقى قلبك حيا، يبقى إيمانك مرتفعا، تبقى تعظم الله، تخاف الله، تقبل على الله، تحب الله، تعظم أوامره وتخاف من النواهي والزواجر، كفى بها إيش حسنا وفضلا. أسأل الله أن يحيي قلوبنا وأن يطهرها إنه ولي ذلك والقادر عليه. تفضل.